الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: غزوة الطائف. والطائف كما تقدم معنا هي بلد تقرب من مكة، وهي معروفة إلى اليوم، وتسكنها ثقيف وهوازن كذلك، وهم الذين خرجوا إلى حنين في هذه الغزوة التي مرت معنا. قال: غزوة الطائف. ولما أراد أي النبي صلى الله عليه وسلم المسير إلى الطائف، لأن ثقيف انحازوا إلى بلدهم بعد غزوة حنين وتحصنوا بها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم فتح حصونهم. قال: وكانت في شوال سنة 8، بعث، وهي السنة التي فتح فيها النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فكان فتح مكة في السنة 8 في رمضان، وكانت هذه الغزوة في شوال. قال: فبعث الطفيل ابن عمرو إلى ذي الكفين، صنم عمرو ابن حممة الدوسي، يهدمه، يعني يهدم هذا الصنم، كما تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أراد أن يطهر الجزيرة من براثن الشرك، فأرسل الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأصنام ومعبودات كان يعبدها العرب ليهدموها ويزيلوا معالمها وآثارها، فمن ذلك هذا الصنم في ذي الكفين، أي موضع يقال له ذي الكفين، وهو صنم عمرو بن حممة الدوسي، يهدمه، وأمره أن يستمد قومه، يعني يستمد قومه بمعنى يأخذ من قومه الرجال معه، يأخذ من قومه الرجال معه، ويوافيه بالطائف، يعني يلتقي به في الطائف بعد أن يهدم هذا الصنم. قال: فخرج سريعا، أي الطفيل، فهدمه وجعل يحث النار في وجهه، يعني يشعل النار في وجهه، ويقول، أي الطفيل: يا ذا الكفين، لست من عبادك، ميلادنا أكبر من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك. قال: وانحدر معه قومه، الذي استمدهم وأخذهم معه وانحدر معه من قومه 400 سراعا، فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم بالطائف، يعني التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالطائف بعد مقدمه 4 أيام، وقدم بدبابة ومنجنيقة. ليس معنى الدبابة هذه المعروفة اليوم، فهذه من صناعات هذا العصر الحديث، وإنما المراد بالدبابة كما جاء في القاموس المحيط وذكر ذلك المعلق، آلة تتخذ للحروب فتدفع في أصل الحصن، يعني يدفعونها دفع حتى يعني تدق وتصدم بأصل الحصن، وأصل الحصن يعني أساسه والبناء الذي يرتكز عليه، فينقبون وهم في جوفها، يعني يتوصل إليهم وهم في جوف تلك الحصون، فهي آلة للحرب كما ذكر، لكنها ليست كالدبابة المصنوعة اليوم، هذه من صناعات هذا العصر الحديث. وأما المنجنيق فهو معروف، أمر يوضع فيه الشيء الذي يراد رميه ثم يعني يشد على هذا المنجنيق فينطلق ذلك المرمى إلى مسافة بعيدة، ولذلك جاء في تفسير القرآن وفي قصة إبراهيم عليه السلام لما أشعل فرعون النار، لما أشعل قومه النار عليه فرموه بالمنجنيق، جاء هكذا في كثير من التفاسير، لأن النار كانت عظيمة وكانت مشتعلة فلم يستطيعوا القرب منها، فما كان منهم إلا أن وضعوه في المنجنيق ثم رموا به، فهو مثل العربة ونحوها يوضع فيها الذي يراد رميه ثم يرمى به فيصل إلى مكان بعيد. قال ابن سعد: لما انهزموا من أوطاس دخلوا حصنهم، وقلنا أوطاس هي حنين، هي حنين كما مر معنا، فدخلوا إلى حصنهم في الطائف وتهيأوا للقتال، يعني رتبوا أمورهم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أنه سيوافيهم وسيحاصرهم فاستعدوا لذلك. قال: وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قريبا من حصن الطائف وعسكر هناك، يعني أنزل الجيش واستقروا بالقرب من هذا الحصن، فرموا المسلمين بالنبل رميا شديدا، لأنهم متحصنون في حصونهم والمسلمون أسفل منهم، فما كان من هؤلاء إلا الرمي، رمي المسلمين بالنبال، ووصف هذا الرمي بأنه شديدا كأنه رجل جراد، يعني لتتابعه وكثرته، لتتابعه وكثرته. قال: حتى أصيب أناس من المسلمين بجراحة، أي جرحوا من جراء ذلك الرمي، وقتل منهم 12 رجلا، يعني من المسلمين بسبب هذا الرمي، فارتفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع مسجد الطائف اليوم، يعني مكان متوار من حصونهم، قال: فحاصرهم 18 يوما، 18 يوما وهم محاصرون لا يستطيعون الخروج ولا يستطيعون كذلك الدخول، فهم في حصونهم. قال: ونصب عليهم المنجنيق، وهو أول من رمي به في الإسلام، يعني المنجنيق، وأمر بقطع أعناب ثقيف، يعني أشجار العنب، ونصب فوقع الناس فيها يقطعون، يعني المسلمين يقطعون من هذه الأعناب ومن هذه الأشجار، فسألوه أن يدعها لله وللرحم، يعني بدلا من أن تؤخذ هكذا تكون صدقة لله وللرحم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني أدعها لله وللرحم. وكما ذكر هنا هذا يذكره ابن سعد في الطبقات، لكنه بدون إسناد ثابت، ولا كذلك ذكر للواسطة بينه وبين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: ونادى مناديه، أي منادي النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر. فخرج منهم، أي من ثقيف، 14 رجلا، فيهم أبو بكرة ابن مسروح، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه. ولم يؤذن في فتح الطائف، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بقي محاصرا لهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأذن بالرحيل، يعني أخبر الناس وأعلم الناس بالرحيل، فأذن يعني أعلم، الأذان هو الإعلام، وسمي الأذان للصلاة بأذان، بالأذان لأنه إعلام بدخول وقت الصلاة. فضج الناس من ذلك وقالوا: نرحل ولم يفتح علينا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى في ذلك مصلحة والله أعلم، وهو أن يسلم هؤلاء، فهم في حالة ضعف ويستطيع أن يفتح حصونهم، ولكن فيما سيأتي معنا رجاء أن يأتي هؤلاء مسلمين طائعين لله ولرسوله، والأمر كما رجى النبي صلى الله عليه وسلم. فضج الناس، يعني قالوا: كيف نرحل ولم نفتح تلك الحصون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغدوا على القتال، اذهبوا وقاتلوا. فغدوا فأصابهم جراحات، أي جرح منهم كثير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا إن شاء الله، يعني راجعون دون فتح. فسروا بذلك، يعني خلاص اقتنعوا أن الرحيل هو الأفضل، وجعلوا يرحلون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. وهذه القطعة كما ذكر المؤلف ها هنا في البخاري كتاب المغازي. قال: فلما ارتحلوا واستقلوا، قال استقلوا يعني وقفوا آخر وقفة ثم بعدها ينطلقون، استقلوا في مكانهم. قال: قولوا آيمون تائبون عابدون لربنا حامدون. وهذا دعاء دخول الخروج والدخول إلى المدينة، إلى المدينة بعد سفر. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، وهو في صحيح مسلم. وقيل: يا رسول الله ادعو الله على ثقيف، فقال: اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم. فلم يدعو عليهم بل دعا لهم، دعا لهم بالهداية، ودعا لهم بأن يأتوا خاضعين مطيعين لله ولرسوله. قال: ثم خرج إلى الجعرانة، فدخل منها إلى مكة محرما بعمرة فقضاها، ثم رجع إلى المدينة. فإذا بعد فتح مكة كانت هناك غزوتان: الغزوة الأولى غزوة حنين وعرفنا أحداثها، والغزوة الثانية غزوة الطائف، ووقع فيها ما ذكره المؤلف هاهنا. قال: فصل. قال ابن إسحاق: وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك في رمضان، وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف، يعني حقق الله عز وجل دعاء نبيه، فجاء ثقيف بعد غزوة تبوك، وسيأتي أحداث غزوة تبوك إن شاء الله. نعم، سيأتي معنا. قال: وهذا الذي ذكره ابن إسحاق بدون إسناد، والله أعلم. وكان من حديثهم أن رسول الله، أي من حديث ثقيف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف عنهم اتبع أثره عروة بن مسعود حتى أدركه قبل أن يدخل المدينة فأسلم. وهذا من بداية استجابة دعاء الله عز وجل لنبيه. فعروة بن مسعود يعد من وجهاء ثقيف، من وجهاء ثقيف، وهو الذي فاوض النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في صلح الحديبية. قال: حتى قال: وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام. يعني عروة قال للنبي: سأذهب إلى قومي وأدعوهم إلى الإسلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيهم نخوة الامتناع، يعني عصبية الامتناع وكذلك عدم الاستجابة، فإنهم لا يستجيبون لك. فقال: يا رسول الله أنا أحب إليهم من أبكارهم، يعني من النساء الأبكار، وكان فيهم كذلك محببا مطاعا. فاجتهد رضي الله تعالى عنه وظن أنهم سيستجيبون له، ولكن الأمر خلاف ذلك كما سيأتي. قال: فخرج يدعوهم إلى الإسلام، يدعو قومه ثقيف رجاء لا يخالفوه لمنزلته فيهم. فلما أشرف لهم على علية، يعني مكان عال، على علية وقد دعاهم إلى الإسلام، رموه بالنبل من كل وجه فأصابه سهم فقتله، أي لم يستجيبوا له، وضربوه أو رموه بالنبال حتى قتلوه. فقيل له: ما ترى من دمك؟ فقال: كرامة أكرمني الله بها، يعني كأنه وهو في الرمق ولم يمت بعد، قالوا له: ما ترى في دمك؟ بمعنى ما هي فدية قتلك، ما هي فدية قتلك ومقابل قتلك؟ فقال: كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها الله إلي، فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم، يعني في الغزوة التي كانت معكم، فادفنوني معهم، ادفنوني مع من قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فدفنوه معهم، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه. وهذا أيضا ذكرها ابن إسحاق بدون إسناد، بدون إسناد، والله أعلم بصحتها. قال: ثم أقام الثقيف بعد قتل عروة أشهرا، ثم أتمروا بينهم ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب، يعني اجتمعوا وقد أسلموا وبايعوا، فأجمعوا، يعني أسلم العرب وبايعوا، فأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كما أرسلوا عروة، يعني كما أرسلوا عروة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكلموا عبد ياليل ابن عمرو وعرضوا عليه ذلك، فأبى وخشي أن يصنع به كما صنع بعروة، يعني يسلم ثم يقتلوه، فقال: لست فاعلا حتى ترسلوا معي رجالا، فأجمعوا أن يرسلوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بني مالك منهم عثمان بن أبي العاص، فلما دنوا من المدينة ونزلوا قناة ألفوا بها المغيرة ابن شعبة، فاشتد ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم، فلقيه أبو بكر فقال: أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله. وهذا فيه أن المسلم يفرح بهداية الناس ولو كانوا كفارا، فكيف بمن لم يكن كافرا، إنما عاصيا أو مبتدعا أو نحو ذلك. فالصحابة يتسابقون ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم ثقيف وهم يريدون الإسلام، فقال: لو أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله حتى أكون أنا أحدثه، ففعل. ثم خرج المغيرة إلى أصحابه فروح الظهر معهم وعلمهم كيف يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية، فضرب عليهم قبة في ناحية المسجد، وكان فيما سألوه أن يدع لهم اللات لا يهدمها ثلاث سنوات، أي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأبى، لأن هذا شرك لا هوادة فيه ولا كذلك مداهنة فيه، فما برحوا يسألونه سنة فيأبى، حتى سألوه شهرا واحدا فأبى عليهم أن يدعها شيئا مسمى، ما يدعها في شيء يعني من الزمن الذي يحدد، وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم، ويكرهون أن يروعوهم بهدمها، يعني يخوفونهم بهدم اللات حتى يدخلهم الإسلام، يعني اجتهدوا ورأوا في ذلك مصلحة، فأبى إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يهدمانها. قال: فلما أسلموا، أي هؤلاء الذين قدموا أمر عليهم عثمان ابن أبي العاص وكان من أحدثهم سنا، وجاء معهم وهو من ثقيف، وذلك أنه كان من أحرصهم على التفقه في الدين وتعلم القرآن، وهذا فيه وهو في صحيح مسلم كما ذكر المعلق هذا الحديث في صحيح مسلم، وفيه فضل التفقه في الدين وتعلم القرآن، وأنه مقدم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. أما في الدنيا فكما في هذا الحديث، لماذا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما رأى من حرصه على التفقه في الدين وتعلم القرآن، وهكذا من كان حريصا فهو أحق بالإمرة والإمامة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإنهم سواء فأعلمهم بالسنة. العلم مقدم على السن وعلى الجاه وعلى الحسب والنسب، فيقدم صاحب القرآن ولو كان عبدا أسودا كأن رأسه زبيبة. وكما تعلمون حديث نافع بن الحارث لما ولاه عمر على أهل مكة أهل الوادي، فالتقى بعمر قد خرج من المدينة، فقال له عمر: من وليت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: وليت عليهم مولى من الموالي؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه عالم بالقرآن أو بالفرائض، بعلم الفرائض. فقال عمر: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالعلم فيه رفعة لأهله، وهذا يدعون جميعا إلى الحرص على العلم والتفقه في الدين والجد والاجتهاد في تحصيله. قال: فلما توجهوا راجعين بعث معهم أبا سفيان والمغيرة بن شعبة، حتى إذا قدموا الطائف أراد المغيرة أن يقدم أبا سفيان فأبى وقال: أدخل أنت على قومك. وأقام أبو سفيان بماله بذي الهدم، يعني في هذا الموضع يقال له ذي الهدم. فلما دخل المغيرة علاها يضربها بالمعول، وقام دونه بني معتب خشية أن يرمى، يعني كالحراس عليه، كما فعل بعروة وخرج، أو كما فعل بعروة، يعني حتى لا يرمى بالنبال، فجعلوا كالحراس عليه. وخرج نساء ثقيف حسرا يبكين عليها، يعني يبكين على العزة وقد ضربها المغيرة بالمعول وهدمها. فلما هدمها أخذ مالها وحليها وأرسل به إلى أبي سفيان. طيب، نكتفي بهذا، وما في غزوة الطائف من الفقه نؤجله إن شاء الله في الدرس القادم لانتهاء الوقت. إلى هنا، والله تعالى أعلم.